العبد ويا رب يا رب وتعدني من.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. يلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى سيد علي الخامنئي خطابا بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في الحرم الطاهر للإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام في مدينة مشهد المقدسة. ويبدأ العام الإيراني الجديد بعد غد الثلاثاء، وهو أول أيام عيد النوروز في إيران، وعدة بلدان مجاورة تحتفل بهذا العيد. أعلن حجة الإسلام سيد رضا قلمكاران أصفهاني عضو لجنة الاستهلال التابعة لمكتب قائد الثورة الإسلامية أن يوم الخميس المقبل المصادف 23 من شهر آذار هو أول يوم من شهر رمضان المبارك. وأكد أصفهاني على عدم وجود أي خلاف حول رؤية الهلال لهذا العام. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أنه تم تنفيذ الكثير من الإنجازات بفضل انتصار الثورة الإسلامية، موضحا أن هناك العديد من الإنجازات التي يتم تنفيذها في المستقبل. وقال السيد رئيسي أن العدو يحاول تثبيط معنويات الشعب الإيراني، إلا أن ثقافتنا هي ثقافة الاعتماد على الإمكانات الذاتية التي يمكن من خلالها تنفيذ الكثير من الأعمال المتلكئة. وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية من المقرر يبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية بين البلدين. أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن العراق لا يريد إلحاق الأذى بأحد ولا يسمح لأحد بالتعدي عليه. وأشار السوداني في مؤتمر حوار بغداد إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي والقدرة على مواجهتها، مشيرا إلى أن العراق يبتعد عن كل الصراعات والاختلافات على كل المستويات. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. في هذه الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من جنين، وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حارة باب حطة بالبلدة القديمة. قتل مستوطن صهيوني صباح اليوم طعنا في منطقة وادي عربة بمنطقة الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية المحتلة دون معرفة خلفية الحادثة. في غضون ذلك استهدف المقاومون الفلسطينيون الليلة الماضية حاجز قلندية العسكري شمال القدس المحتلة بوابلة من الرصاص. طالبت فصائل فلسطينية السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية التي ستعقد اليوم الأحد. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في بيان مشترك إنهما يدينان بأشد العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكل انقلابا على الإرادة الشعبية، وطالب قيادة السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في المؤتمر. أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة للعام الماضي 2022 وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020. وأوضحت المحكمة في نص حكمها أنه تقرر إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في شهر سبتمبر أيلول في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها. اشتبك شرطة باريس مع متظاهرين في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف بجميع أنحاء البلاد وسط غضب من حملة الحكومة لرفع سن التقاعد، وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة ماكرون، بينما استخدم شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع البعض بعد إشعال النار في صناديق للقمامة. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق 19 من آذار مارس عام 2023 ميلادي.
في 28 من شهر إسفند عام 1312 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من أذار مارس عام 1934 ميلادي، توفي الفقيه والمؤرخ الإيراني الملا محمد هاشم الخراساني المعروف بثقة الإسلام. وولد الملا محمد هاشم في مدينة مشهد المقدسة عام 1864 للميلاد، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار العلماء كالآخوند الخراساني والسيد إسماعيل الصدر. وبعد فترة من بقائه في النجف الأشرف عاد الملا محمد هاشم إلى مدينته مشهد المقدسة ليدرس عند الفقيه الكبير آية الله السيد علي الحائري اليزدي. ومن أبرز مؤلفات الملا محمد هاشم الخراساني كتاب منتخب التواريخ حول سيرة حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام والأولياء وكبار العلماء المدفونين في إيران وأفغانستان. في 26 من شعبان المعظم عام 755 للهجرة توفي في دمشق الفقيه والأديب أبو طالب فخر الدين أحمد بن علي الهمداني الكوفي المعروف بابن الفصيح. وقد ولد ابن الفصيح في مدينة الكوفة وتلقى علوم الفقه والأدب والحديث في مدارسها، ومن أبرز مؤلفاته مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق ونظم منار الأنوار. وأخيرا وفي 19 من أذار مارس عام 1900 ميلادي ولد في مدينة باريس عالم الفيزياء والكيمياء الفرنسي فريدريك جوليو. وقد اشتغل جوليو مساعدا لعالمة الفيزياء ماري كوري مكتشفة الراديوم، وتمكن بمساعدة مادام كوري من اكتشاف عناصر جديدة مشعة، وبقي ملازما لمادام كوري حتى وفاته عام 1908 و50. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك هدي من لظى الأعماق، أبحرت نحوك والحروف قاربي وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟ عذبا بعصف المبدع الخلاق، حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق، من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق.
يا ربي يا ربي
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟
يا ربي يا
ربي. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في لقائنا هذا أحبتنا الكرام نستمع معا إلى بداية إلى فقرة صراع البوتقة، تقدمها زميلة ندى، وفيها سنطلع على أحد المواضيع الخاصة بالساحة الفلسطينية وكيان الاحتلال طبعا، ومن ثم سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. محور حديثنا في هذا اللقاء سيكون قمة شرم الشيخ ومشاركة السلطة الفلسطينية. بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية، وفيها تسلط الزميلة منار الضوء على حياة الشاعر والأديب علي فودة ونموذج من أشعاره. وقتا طيبا نتمناه لكم. طبعا سنستمع إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف في فقرة الضيف والحديث معه، وأيضا نستمع إلى فواصل موسيقية وأناشيد فلسطينية، فتابعونا. في البداية أحبتنا الكرام نستمع إلى فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قال رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ إن الصراع الداخلي حول الإجراءات القضائية سوف يمزق الكيان، وإن الوضع الحالي خطير جدا وذو عواقب سيئة على كل المستويات، مع تشبث كل من معسكري اليمين واليسار بموقفهما من التعديل في صلاحية القضاء، وذلك ينعكس في الشوارع تظاهرات عارمة تزيد حدتها مع الوقت. عن ذلك وفتنا الزميلة امتثال الأشقر بالتقرير التالي.
أن تؤدي الرغبة في الإصلاح إلى انقسام داخلي مستميت أمر لا يبدو عقلانيا، إلا أن الغرابة سرعان ما تتلاشى عندما يرتبط الكلام بالاحتلال وبتاريخه غير المتوازن، أمر يتطلب استخراج جهود غير مألوفة وحلول مذهلة لحل الصراع الدائر على السلطة، كما أقر رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ معتبرا أن الوضع صعب للغاية وخطير جدا وله عواقب وخيمة سياسية وأمنية واقتصادية ستمزق الكيان. يحكى إسرائيليا عن انفراط عقد إسرائيلي مجتمعي من الأنسجة الدقيقة قد لا تكفي لجمعه مجددا أي فترات حكومية أو قوة سياسية أو عسكرية، فالاحتجاجات تجتاح المدن الفلسطينية المحتلة بلا تراجع دون أن تصبح رادعا لانسياق الكنيست نحو الاستبداد والتسلط، إذ صوت بالأغلبية على اقتراحين قانونيين بقراءات أولية. الأول ضمان عدم تعرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للسجن في أي وقت إلا في حال عجزه البدني أو العقلي، والثاني تعديل ما يسمى قانون الانفصال لإعادة احتلال مناطق تم إخلاؤها عام 2005 بالضفة. كلما عصفت فوضى التصريحات بالمشهد استقرت فكرة واحدة، وتصدر الصراع الراهن بين المعسكرين عنوان واحد هو بداية النهاية. سياسة الإضرار بالآخر أو الانتقام منه لم تترك فرصة للحوار، فوزير الأمن إتمار بن غفير يستصغر قادة الشرطة والمعارضة ويبث الفتنة والصراع بينهم، حتى أصدر مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي أمرا لقادة الشرطة بضرورة استئذانه وموافقته قبل التواصل مع بن غفير ووزارته. أيام الاحتلال إذن تبدو كمسافة سفر عابرة أشرفت على النهاية، وقريبا جدا قد يتحول بن غفير إلى كبش فداء للصراع الذي كان يمثل ذروته بعد تلقيه الصفعة المدوية من داخل بيته، ولم تكن كافية ولا مشبعة بالنسبة لحزب القوة اليهودية حملته السياسية ضد خصومه. ليس هذا هو التطرف المطلوب من بن غفير يعتبر حزبه، فقد تخلى عن مبادئه اليمينية وهادن الائتلاف الحكومي، مع أنه مارس جهودا مضنية لإرضاء حزبه أبرزها جداله المتأزم مع المستشارة القضائية بعدما جمدت قراره بعزل قائد شرطة منطقة تل أبيب عمحاي أيشد، وطالب بتوظيف محام أو تمثيل نفسه في القضية للدفاع عن قراره. بدون أدنى شك يتعمق الشرخ ويتغلغل داخل التفاصيل وتتشعب الأطراف المتعادية، وهناك المزيد مما تخفيه الحكومة لهدم مؤسستها القضائية تكريسا لصورتها البشعة المثبتة عبر التاريخ.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، ونتابع أعزائي المستمعين في صراع البوتقة، حيث كشفت مصادر في إعلام الكيان عن بوادر انشقاق في حزب القوى اليهودية الذي يترأسه وزير الأمن القومي إتمار بن كفير لتأسيس حزب أشد تطرفا بعد اتهام بن كفير بالتخلي عن مبادئه اليمينية. ولإعادة كسب ثقة اليمين يجد بن كفير أن الحل الأمثل في تحقيق أكبر عملية قمع ضد الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك، إذ ينوي إغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين في الأسبوع الثالث بذريعة الأعياد اليهودية، ما قد يشعل مواجهات في المدينة المقدسة قد تتمدد إلى مدن أخرى. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
وصل الكيان الإسرائيلي إلى جرف سياسي حاد سيقوده إلى هاوية النهاية. الانزلاق عن هذه الحافة بات وشيكا، بعد كشف مصادر حزبية إسرائيلية عن بوادر انشقاق في حزب القوة اليهودية الذي يترأسه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير لتأسيس حزب أشد تطرفا بعد اتهام بن غفير بالتخلي عن مبادئه اليمينية. وأمام تمزق حزبه يجد بن غفير الحل الأمثل في تحقيق أكبر عملية قمع ضد الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك أكثر الأوقات حساسية، إذ ينوي إغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين في الأسبوع الثالث ويمنعهم من أداء صلاة التراويح وأحياء ليلة القدر بذريعة الأعياد اليهودية، ما قد يشعل مواجهات في المدينة المحتلة قد تمتد لمدن أخرى. ورغم إدراك بن غفير تبعات قراره بالتصعيد، إلا أنه يرى أن إعادة كسب ثقة اليمين المتطرف أمر ضروري له حتى لو افتعل مواجهة كبرى مع الفلسطينيين ووصلت لاندلاع انتفاضة ثالثة أو حتى تفجر الوضع في المنطقة. وفي خطته لإعداد القنبلة الموقوتة التي ستفجر الكيان، أعلن بن غفير عن تجنيد أكثر من 400 عنصر من شرطة الاحتلال في مدينة القدس، مشجعا جنود ما يسمى حرس الحدود على الانتقال للخدمة العسكرية في القدس من خلال الحصول على مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 25 ألف شيكل وفقا لصحيفة إسرائيل هيوم العبرية. بن غفير الذي اعتبر أن اجتماع العقبة انتهى في اليوم الذي عقد فيه لا يسعى لأي محاولات تهدئة مع الفلسطينيين، وإلا لم يكن ليعلن عن خطة طوارئ بتجنيد مئات الجنود، لكنه يعرف جيدا أن خطواته القادمة ستشعل المواجهة مع الفلسطينيين دون شك. هو سباق على ممارسة أكثر السياسات تطرفا في التنكيل بالشعب الفلسطيني، إلا أن الكيان يطلق النار على قدميه ويدخل نفسه في نفق أسود مظلم طويل ربما يجد مصرعه في آخره.
مع نهاية تقرير الزميلة رشا مصطفى نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة، عودة إلى الأستوديو.
وفي ختام فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، امتثال الأشقر، رشا مصطفى والزميل حسن نمر معد الفقرة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 3:29 مساء في العاصمة الإسلامية، قمة شرم الشيخ ومشاركة السلطة الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء الذي سنستضيف فيه بعد قليل الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، و سنستمع أيضا إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف. وأما العناوين، ما الأهداف التي تتوخاها الإدارة الأمريكية من عقد قمة شرم الشيخ؟ ماذا عن أهداف السلطة خلف المشاركة في القمة؟ كيف يتناول الشارع الفلسطيني هذه المشاركة؟ تحاول الإدارة الأمريكية فك العزلة عن حكومة الكيان وإلقاء طوق النجاة لبنيامين نتنياهو عبر لقاء أمني جديد يعقد اليوم في شرم الشيخ. ويأتي اللقاء استكمالا لاجتماع العقبة الأخير بهدف القضاء على المقاومة المتنامية في الضفة الغربية، فيما تشكل مشاركة السلطة فيه تجاوزا للإجماع الوطني والإرادة الشعبية، خاصة أنها تأتي على وقع المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لم يكد يجف حبر اجتماع العقبة حتى دفعت الإدارة الأمريكية بعربة اللقاءات الأمنية قدما، وهذه المرة في مدينة شرم الشيخ المصرية، لقاء يستكمل ما سبقه رغم مؤشرات الفشل الواضحة، وهو بتوقيته هذا يمثل طوق نجاة أمريكي للحكومة الإسرائيلية لإخراجها من نفق العزلة ومساعدتها في تطويق المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وتصفيتها خشية من تطورها إلى انتفاضة.
هذا الاجتماع يأتي في عقاب اجتماع العقبة الأمني السابق، وهو امتداد لهذا الاجتماع. الهدف من ورائه هو استمرار محاصرة المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها، وأن تلعب السلطة الفلسطينية دورا أمنيا لصالح إسرائيل، وأن تقوم بواجبها في تجاه إسرائيل في ملاحقة المقاومة الفلسطينية.
وإن كانت واشنطن عرابة اللقاء الأمني تهدف عبره إلى حماية حليفتها تل أبيب وضمان أمنها عبر تأمين الغطاء لها للمضي في مشاريعها العنصرية والإجرامية ضد الأسرى والمقاومين وعموم الشعب الفلسطيني عبر الاستيطان والهدم، والتي تأخذ مجراها أصلا عبر الكنيسة وعلى الأرض، إلا أن ما هو مستهجن هنا تعبر عنه السلطة بمشاركتها التي تأتي خلافا لمقررات المجلسين الوطني والمركزي ولما يريده الشعب الفلسطيني الحاضن للمقاومة بإرادته.
ومشاركة السلطة الفلسطينية في هذا الاجتماع دليل على أن السلطة تستجيب لكل المطالب الأمريكية والإسرائيلية، وتحاول دائما أن تلعب دورا في مساعدة إسرائيل على حصار المقاومة الفلسطينية ومحاولة القضاء عليها.
تتمادى السلطة في تجاهلها لإرادة الفلسطينيين وللمجازر والجرائم التي ترتكب بحقهم، وتسير على دماء الشهداء التي لم تجف بعد، وتصر على وقوفها عند حدود أوهام أوسلو والتنسيق الأمني، وهي بإمعانها هذا تشعل عود الثقة لحرب أهلية فلسطينية تريدها واشنطن وتل أبيب، لتكون بالتالي مشاركتها في هذا اللقاء الأمني ترجمة لمحاولات نيل الرضا الأمريكي والإسرائيلي.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك
مصطفى. سيد مصطفى، مؤتمر في شرم الشيخ برعاية أمريكية، وكان قد سبقه قمة في العقبة بالأردن، ما الذي تتوخاه الإدارة الأمريكية من عقد لقاء اليوم؟
يعني هو امتداد لفشل قمة العقبة الأمنية الذي لم تلتزم إسرائيل، تم طرحه من تفاهمات برعاية أمريكية وحضور مصري وأردني، ورأينا كيف أن إسرائيل لم تلتزم حتى بأي من مقرراته، وكانت هناك تصريحات لقادة الحكومة الفاشية بما فيهم أي من مخرجات العقبة، وهو جاء بالأساس أصلا بدعوة أمريكية وضغط أمريكي على السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل حضور هذه القمة، والتي هناك إجماع لرفضها من قبل الفصائل الفلسطينية، وأكثر ربما من 70 أو 80% من الفلسطينيين يرفضون ذهاب السلطة التي تستجيب لرغبات الشعب الفلسطيني والرفض الفلسطيني واستجابت بالضغط هو الوعود الأمريكية على وعسى يخرج شيء من هذا الموضوع. وللأسف رب تهجأ أو هذه القمة بشهر رمضان هو إهانة للمسلمين والفلسطينيين، وأن إسرائيل التي ترتكب الجرائم وهي العامل المفجر لكل ما يجري من
نعم سيد مصطفى. نعم طيب سيد مصطفى، السلطة تصر على المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ رغم كل ما يجري في الضفة الغربية، كيف تنظرون إلى هذه المشاركة التي يرى فيها البعض طوق نجاة لحكومة الاحتلال؟ نعم سيد مصطفى إبراهيم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مصطفى إبراهيم، نعود لكم بعد قليل. ما الأهداف التي تتوخاها الإدارة الأمريكية من عقد قمة شرم الشيخ؟ ماذا عن أهداف السلطة خلف المشاركة في القمة؟ كيف يتناول الشارع الفلسطيني هذه المشاركة؟ وما الخطوة الفلسطينية المطلوبة اليوم ما بعد العقبة وشرم الشيخ؟ نرحب من جديد بالأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصطفى، أسفين للانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك. نعم كنت تتحدث عن أهداف الإدارة الأمريكية من عقد لقاء اليوم في شرم الشيخ، أيضا السلطة الفلسطينية تصر على المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ رغم كل ما يجري في الضفة الغربية، كيف تنظرون إلى هذه المشاركة؟ البعض يرى فيها طوق نجاة لحكومة الاحتلال.
هو صحيح طوق نجاة لتملص نفسه من الأزمة الداخلية وتحدي المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية التي أصبحت تحدي أمني وسياسي كثير لدولة الاحتلال وحكومة نتنياهو التي لم أصبح لديها شهرين وهناك أكثر من 20 قتيل إسرائيلي، وهذا إحراج للحكومة الفاشية التي وعدت الناخب الإسرائيلي بالقضاء بين المزدوجين على الإرهاب على المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية مستمرة، وهدف الإدارة الأمريكية من هذه القمم سواء العقبة أو شرم الشيخ هو خوفا من تمدد واشتعال المقاومة الفلسطينية، لذا السلطة للأسف أيضا تشكل بمشاركتها طوق نجاة لدولة الاحتلال واستجابة للضغط الأمريكي. السلطة ارتضت أن تكون ضعيفة وبعيدة عن شعبها وعن رغبات ومتطلبات شعبها الفلسطيني الذي يقف خلف المقاومة الفلسطينية. في آخر استطلاعات الرأي المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات أن 70% من الفلسطينيين يؤيدوا المقاومة خلف الضفة الغربية، وهذا يعتبر أيضا إحراج السلطة. السلطة ارتضت أن تكون ضعيفة وهي ضعيفة بالفعل، ومن أضعفها وقوضها أيضا الاحتلال الإسرائيلي، لذا أعتقد أنها مجافية لكل ما يفهم الفلسطينيين من استمرار المقاومة. حتى السلطة إذا ما تمت توصل إلى تفاهمات، هل تستطيع القضاء على المقاومة؟ هل تستطيع منع أي فدائي فلسطيني أو ما تسمى بالعمليات الفردية أن تمنع أي فلسطيني من أن يقوم بأي عملية في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة أو في الداخل الفلسطيني. يعني أعتقد أن السلطة أدخلت نفسها وأدخلت الشعب الفلسطيني في حالة من الحرج والضياع التي هي مسؤولة عنه وما يجري في الساحة الفلسطينية من انقسام وأوضاع صحبة وجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
طيب إذن ما هي أهداف السلطة من هذه المشاركة إذا كانت مثل ما تقولون؟ يعني
كما ذكرت هي ضعيفة، تحاول أن تبحث عن دور لها، تريد أن لا يلومها المجتمع الدولي، هي استجابت للضغوط العربية وللأسف استجابت للضغوط بعض الدول العربية بالحضور، لذا هي تعبر أيضا عن رؤيتها السياسية التي لم تغيرها من ثلاثة عقود، لا تزال تعتقد أنه ربما هذه الاجتماعات الأمنية قد يفضي إلى مسار مؤقت سياسي، مع أنها هذه القمتين شرم الشيخ والعقبة عنوانهما الرئيسي أمني. إذا حكومة التغيير ما تسمى حكومة التغيير السابقة لبيب بنت لم يمنح السلطة الوطنية الفلسطينية أي مسار سياسي، فذلك بهذه الحكومة الفاشية والتي على رأسها نتنياهو والذي هو الذي جرف أوسلو والذي دمر أوسلو، ولا زالت السلطة تتمسك بأوسلو وتتمسك لأنه قد يكون هناك أفق سياسي. للأسف هذه الرؤية القاصرة والبعيدة عن الطموح الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية هي تجلب للشعب الفلسطيني إصرار إسرائيل على التنكر للحقوق الفلسطينية والراعي والداعم الأساسي لهذا الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب سيد مصطفى إبراهيم، السلطة حتى الآن لم تحصل على شيء من مسار المفاوضات أو اتفاق أوسلو، ما الذي يجب أن تقوم به السلطة لتحصل على شيء ما بعد هذا المسار الطويل من المفاوضات؟
يعني السلطة يجب وهي التي شرعية أن تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، القضية الفلسطينية، العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، بناء خطة وطنية استراتيجية من أجل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية. لكن من الواضح أنها تلقي المسؤولية على الآخرين بذريعة أن كل مسؤولين عن الانقسام. إذا أرادت السلطة أن تقاوم الاحتلال وليس مطلوب منها أن تطلق النار على الاحتلال، فقط إعداد خطة وطنية واتباع أساليب مقاومة متعددة. الفلسطينيين لديهم تجارب كبيرة و75 عاما من النكبة وحتى الآن، ولا يزال الفلسطينيون يقاوموا كل أنواع الاحتلال الإسرائيلي، لكن السلطة للأسف حتى الآن تبحث عن ما تبقى من فتاة أوسلو وما يسمى حل الدولتين، أصبحت شعار ترفعه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وبعض الدول العربية، ولم يتبقى من شيء للأسف.
طيب ما الذي يمكن أن يدفع حراك الشارع الفلسطيني إلى مرحلة جديدة تبعد شبح التنازلات من بعض الأطراف على الساحة الفلسطينية؟
بصراحة هذا تحدي معضلة أمام الفلسطينيين. السلطة الوطنية الفلسطينية كانت هي التي تقول أنها هي الشرعية وهي التي تتحكم بالمسار السياسي والاتصالات الدولية ولديها أجهزة أمنية، مع أنها قوضت وضعفت وبدون إنهاء الانقسام الفلسطيني. أعتقد أن هناك كثير من القضايا التي نستطيع أن نفاوض عليها وأن يتوصل الفلسطينيون إلى حل إنهاء الانقسام الفلسطيني. أما بهذه الشروط وهذه الظروف التي نحياها، أعتقد أن تبقى إسرائيل هي من تقمع الفلسطينيين وتقتل الفلسطينيين وترتكب الجرائم، لكن أيضا الفصائل الفلسطينية وما تقوم به من أعمال مقاومة ومحاولة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لم تنجح حتى الآن بإنهاء الانقسام والضغط على السلطة لتغيير رؤيتها السياسية وعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسسات الفلسطينيين الرسمية كمنظمة التحرير وعادة ترتيب أوراق السلطة الوطنية الفلسطينية كمؤسسة مسؤولة عن شؤون الفلسطينيين المدنية وليس ما تقوم به كمؤسسة سياسية زودت وغيرت منظمة
نعم. طيب إذا يعني كسؤال أخير، إذا أردنا أن نخرج بنتيجة لهذا الحديث، ما الخطوة الفلسطينية المطلوبة اليوم ما بعد العقبة وشرم الشيخ؟
أعتقد أن الشعب الفلسطيني عازم على استمرار المقاومة الفلسطينية، وكل ما يقوم به الفلسطينيون هو مقاومة الاحتلال ودحره، إذ أن حتى دولة الاحتلال والتصريحات التي صدرت خلال أيام الماضية حول أن ضباط مسؤولين ضباط عسكريين ومؤمنين إسرائيليين قالوا أنه لدينا مجموعة من المطلوبين أو المقاومين بالأحرى الفلسطينيين، إما أن يكونوا قتلى أو من يكونوا في السجون في الاعتقال، فكيف سيقوم الفلسطينيين إلى دولة الاحتلال، ومن يضمن دولة الاحتلال من عدم ارتكاب جرائم كما حدث في يوم قمة العقبة عندما استشهد عدد من الفلسطينيين أو كما حدث في حوارة؟ كل هذه الجرائم من يضمنها؟ إذا الفلسطينيين مستمرون في مقاومتهم حتى لو رفضت السلطة، حتى لو أن السلطة ذهبت إلى قمة شرم الشيخ أو حتى قمة أخرى، هي لا تستطيع لم تعد تستطيع تمثيل الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي، بمعنى أن الفلسطينيين كلهم رافضين لكل السياسات التي تقوم بها السلطة، وهم مع خيار المقاومة، وهي طبيعة وسياق الفلسطيني أنه إذا ما استمرت هذه الحال أعتقد أن الفلسطينيين هم ماضون في مشروعهم التحرري الوطني، وهم يعتقدون أن لهم حركة تحرر وطني، لكن السلطة بهذه الطريقة هي تخسر شعبها وتخسر نفسها، لكن للأسف هناك فريق في السلطة الوطنية الفلسطينية هو الذي يغير كل الفلسطيني ويغير حتى حركة فتح وبعض القيادات من فتح التي ترفض ذهاب السلطة الوطنية الفلسطينية إلى شرم الشيخ.
نعم، شكرا لك أستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار.
حي ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. شاعرنا لهذا اليوم هو شاعر مدافع عن قضايا شعبه ووطنه، متحديا كافة أشكال القهر والاحتلال، مناضلا من أجل الحرية والإنسان. طبعت شخصيته بطابع الثورة والتمرد على الظلم والطغيان. إنه الشاعر والأديب علي فودة. علي فودة شاعر فلسطيني، ولد في الأول من نيسان أبريل عام 1946، خرج من بيته وقريته في حيفا كما بقية الشعب الفلسطيني الذي عاش مرارة النكبة والتهجير في مخيمات طول كرم. تأثر الشاعر بالمناخ السياسي الذي كان سائدا في عصره وبروز حركة المقاومة الفلسطينية لتظهر أولى أعماله عام 1969 بإصدار ديوانه الأول فلسطيني كحد السيف. انضم فودة إلى رابطة الكتاب الأردنيين منذ تأسيسها عام 1973، ولم يمض وقت طويل حتى غادر الأردن متجها إلى الكويت ثم إلى بغداد إلى أن استقر في بيروت. شاعرنا علي فودة عمل مع زملائه على إصدار مجلة الرصيف في بيروت عام 1981، وواصل إصدارها كجريدة يومية وتوزيعها بنفسه على المقاتلين أثناء حصار الاحتلال بيروت. قبل أن يستشهد على أرضها بصاروخ صهيوني خلال معركة الاجتياح عام 1982 بعد 36 عاما من النضال والتهجير والإبعاد، كان علي فودة مثقفا وأديبا، شاعرا وملتزما، وقدم للشعر 5 دواوين عبرت عن شخصيته المتمردة على الواقع العربي والرافضة لكل أشكال الظلم والداعية لمقاومة المحتل الغاصب. وصف فودة بالشاعر المقاتل والمشاكس، كتب أجمل القصائد الوطنية التي رددتها الأجيال من بعده. أما الآن أعزائنا الأفاضل فنتعرف أكثر على شاعرنا علي فودة من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان فلسطيني كحد السيف، فيقول فيها: فلسطيني فلسطيني، أقول لكم بأني مثل جدي مثل زيتوني فلسطيني. فلسطيني على مر الدهور أنا فلسطيني، فلا شرق ولا غرب ولا الأيام تشفيني إذا ما الكرب عشش في شراييني. فلسطيني ولن أنسى بأني عاشق أبدا فلسطيني، وأني قد ولدت درشت ثم حلفت أن أفنى فلسطيني. فلسطيني وجدي كان يركب مهره الأشهب يجوب الأرض والأشجار والزرع ويبسم للثرى المجبول بالنوار لا يتعب، وعند الليل يجمع حوله القرية فيسألهم عن الأمطار والموسم وعن مستقبل الأطفال في القرية. فجدي كان مختارا كبير القلب والقدرة، يحب الليل والقهوة، وعزته تفوق المجد والشهرة. فلسطيني. أبي قد مات قبل ولادتي، ويقال عنه بأنه قد كان يعشقني، وحتى قبل أن أولد ويهوى عزتي، ويقال سرا إنه قد كان يملك بندقية لا يراها الناس إلا في الظلام، وبعرس قريتنا وأفراح المحبة والسلام. فلسطين. وأمي يا سمينة تعشق الطابون والنار، وتعرف كيف تجمع حزمة الدفلة، وتصنع من نبات البر زنارة، وتجني اللوز والدراق والكرز من البستان مدرارا، وتعرف كيف تطبخ من بقول الحقل عكوبة، وكيف تكرم الجيران والأحباب زوارا، وتعرف كيف تعقص شعر طفلتها، وتعرف كيف تقص شعر طفلتها، وكيف تزين الدار بإكليل من الليمون والنرجس، وقنباز بصدر البيت يوما كان ثوارا، وتزرع في حديقة بيتنا النعناع والفلفل، وتسقيها دم البخور والحنة، وتغرس حولها الغارة. فلسطيني. فلسطيني فلسطيني، كحد السيف كالمنجل، أصول أجول لا أسأل، ومثل الشمس قد أرحل لدنيا الغرب للأجداد والمنهل، وأصرخ في الوجود أنا فلسطين. فلسطيني أقول، أقول لا أخجل، أقول، أقول لا أخجل.
مع نهاية فقرة الإفباء فلسطينية، نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر والأديب علي فودة ونموذج من أشعاره. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار، إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا